الله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
لا يزال الكلام في باب التعجب. وصل بنا الكلام إلى أنه مما يصاغ فعل التعجب. قال: وصغهما من ذي ثلاث صرفا قابل فضل تم غير ذي انتفى وغير ذي وصف يضاهي أشهلا وغير سالك سبيل فعلا. يذكر في هذين البيتين شروط سبعة في الفعل الذي يصاغ منه أحد فعلي التعجب، يعني ما أفعله وأفعل به إنما يصاغان من فعل توفرت فيه هذه الشروط. وبالتالي الغرض من هذين البيتين هو معرفة الأفعال التي يجوز في القياس أن يبنى فيها فعل التعجب، يعني على القاعدة وقياسيا ما هي الأفعال التي يجوز أن يؤتى منها بفعلي التعجب. يقول: هي الأفعال التي توفرت فيها هذه الشروط السبعة. نذكر هذه الشروط. أحدها أن يكون الفعل ثلاثيا فلا يبنيان مما زاد عليه، حيث قال: وصغهما من ذي ثلاث، يعني فعل ثلاثي الرباعي الخماسي، يقول لا يبنيان، فلا يبنيان فعل دحرج وانطلق واستخرج وما إلى ما هنالك من أفعال غير ثلاثية، لا يؤتى منها بفعل التعجب ما أفعله وأفعل به. وعلل ذلك من أن بناءها من غير الثلاثي يفوت الدلالة على المعنى المتعجب منه. كيف يفوته؟ يعني أنت دحرجة، ما أفعله ماذا تقول؟
ما أستحرج
به، ما أدحرج به، يفوت معنى المتعجب منه. الشرط الثاني أن يكون الفعل الذي يصاغ منه فعل التعجب متصرفا ولا يكون جامدا، فلا يبنيان من فعل غير متصرف كنعمة وبئس، ولا يبنيان من فعل لا يقبل التفاوت على ما سيأتي معنا أيضا. فإذا نعمة وبئس وليس وعسى هذه أفعال غير متصرفة، ليس ما بتجي من المضارع ولا أمر، تعرفون؟ وعلى هذا الأساس أيضا ليس لا يمكن أن تتعجب بها. الشرط الثالث أن يكون معناه قابلا للمفاضلة. وأما الأفعال التي يكون معناها لا يقبل التفاوت فلا معنى للتعجب، لأن التعجب من ماذا؟ التعجب من شيء فيه مراتب ودرجات، وأنا أعتقد أن الشيخ حسن قد صنع أعلى مرتبة فأتعجب منه، وإن شاء الله. أما بمثل فعل مات وفنية فهذا لا يصاغ منه فعل التعجب، لما كله على مرتبة واحدة، إما مات إما لم يمت. الرابع أن يكون الفعل المصوغ منه فعل التعجب فعلا تاما، واحترز بذلك من الأفعال الناقصة نحو كان وأخوات كان، فلا تقول ما أكون زيدا قائما، أفعال الناقصة لا يتم طبعا، وهذا محل خلاف، الكوفيون أجازوه. الشرط الخامس أن لا يكون الفعل منفيا، ومراده بالفعل المنفي يعني واحترازه عن الفعل المنفي يدخل فيه ما كان منفيا لزوما. إذا تتذكرون بعض الأفعال على ما مر معنا لا تأتي إلا ومعها أداة النفي، وبعض الأفعال لا يجوز أن يأتي معها، تأتي مع أداة النفي ويجوز أن تخلو عنها، مثل فعل مثلا الأفعال التي يجوز أن تدخل عليها أداة النفي معظم النفي معظم الأفعال، ولكن مثل فعل عاجة، عاجة هذا بحسب الظاهر في هذا المولد يجب أن تدخل عليه أداة النفي في قولك ما عاج فلان بالدواء، ما عاج يعني من تفع، هذا لأنه دال على نفي، هذا يتنافى مع وجود تعجب من الفعل، لما؟ لأنه ينفي حصول الفعل فلا يتعجب به إن شاء الله. واضح؟ إذا كم شرط صار عندنا؟ صارت خمسة. وصغهما من ذي ثلاث صرف قابل فضل تم غير ذي انتفى، أو شرط خمسة. الشرط السادس أن لا يكون الوصف من الفعل الذي تريد أن تصوغ منه فعلي التعجب على وزن أفعل.
شيخنا بس قبل الخامس قال أو جواز
أنه
ما
ضربت زيدا. إيه
الجواز أن أغلب كل الأفعال يدخل عليها النفي جوازا.
نعم.
هو بقول لا أن لا يكون من فيه.
نعم. يعني بفعل ضربته ضربه، هل يجوز أن تقول ما أضربه وأضرب به؟
لا.
لما لا يجوز أن تقول ذلك؟ حسب الظاهر لما لا يجوز أن تقول؟ ليش ما فيها معنى التعجب؟ هو مش النتيجة مش فعل ثلاثي ضربة متصرف في معنى قابل للمقابل المفاضلة، ضرب شديد وضرب ضعيف وتام أيضا.
ما أضربه
يصح ذلك؟ ولو بتقول على ما سيأتي معنا ما أشده ضربا، إنه كل ما لا يجوز فيه هذا تقول فيه ما أشده أو ما أكثر. ليش ما أضربه لا يصح بحسب الظاهر؟ يعني من هذه الشروط التي ذكرها أي شرط هو الشرط المنتفي؟ النفي صحيح؟ فنسأل هذا سؤال الشيخ حسن بطريقة أخرى، أنه ما دام النفي يجوز إما في كل فعل وإما في معظم الأفعال، مش بدك تقول أنت؟ فهل هذا يعني امتناع التعجب من كل فعل أو معظم الأفعال أو لا؟ الآن هنا وضع مثال ضرب، نأتي إلى فعل حسنة وننفيه فنقول ما حسن زيد، ما حسن زيد، هل يجوز أن تصوغ منه فعل التعجب؟ ما تقول ما أحسنه وأحسن به. ما هي النكتة هنا حينئذ؟
أن يكون منفيا سواء جوازا أو لزوما، اللزوم واضح أنه دائما
إيه؟
جوازا حال صوغ هذه
الصورة، يعني ما أحسنه، أنا بدي أسأله ما أحسنه حال هو هذا الذي حال نفيه هل يجوز أن تصوغ منه فعل تعجب أو لا؟ لا. لاحظتم هو إخوان النكتة معنوية، أنه حين النفي أنت تنفي وقوع فعل منه فضلا عن أن يكون هذا الفعل له مراتب، فضلا عن أن يكون هذا الفعل قد فعل الشيخ حسن أو أعلى مراتبه وأنا أتعجب بالتالي. واضح؟ يعني معنى الذي لأجله أتعجب لا يصدق حال النفي سواء جوازا أو لزوما، لزوما لا يصدق أبدا، جوازا طالما كان النفي لصيقا بهذا الفعل فلا يصدق فيه التعجب. واضح إن شاء الله؟
فلا يصح في حالة
كونه طالما هو منفي ما بيصح معنى التعجب فيه، لا يصح أن يصاغ منه فعل التعجب.
الشرط الأول
من الشرط ثلاث أحرف.
طيب
إذا
نحن قلنا أحسن،
ونحن ردة بأصل. الحسنة طبعا ثلاثي بحروف الأصلية، وإلا بدك تقيم عنه الحروف الزائدة.
شو تشوف؟ شو صار الفرق إذا نحن أخذ شيء إذا بدنا نجي نصيغة للتعجب عم تكون أكثر من سنة سنة والأحسن.
إلا هو عندهم الشرط فيما يصاغ للتعجب أن يكون فعلا حروفه الأصلية ثلاثة بس، هذا هو الشرط. الشرط السادس أن لا يكون الوصف منه على أفعل. بعض الأفعال إذا أردت أن تستخرج الوصف منها واسم الفاعل منها فإن اسم الفاعل منها يكون على وزن أفعل. يقول الأفعال التي يكون الفاعل منها على وزن أفعل فإنه لا يصاغ منها فعل التعجب، واضح؟ فإذا أن لا يكون الوصف من الفعل الذي تريد أن تصوغ منه فعلي التعجب، الوصف يعني اسم الفاعل هون، واضح إن شاء الله، على وزن أفعل. واحترز بذلك من الأفعال الدالة على الألوان كسود فهو أسود، وحمر فهو أحمر، والأفعال الدالة على العيوب كحول فهو أحول، وعور فهو أعور. فلا يجوز أن تقول ما أسوده ولا ما أحمره ولا ما أحوله ولا ما أعوره ولا أعور به ولا أحول به، هذا لغة لا يجوز، وإن كنا نستعمله في العرف كثيرا، واضح؟ والظاهر أنه حتى في العرف إننا نستعمله بتقدير أشد، فعلى ما سيأتي معنا أنه نقول ما أشد احمراره، ما أشد احمراره، ما أشد سوداده، ما أشد حولاله، حولاله حوله يعني
عمراره.
الشرط الأخير أن لا يكون الفعل الذي تريد أن تصوغ منه فعلي التعجب مبنيا للمجهول، مبنيا للمفعول. فإذا كان مبنيا للمجهول، حال بنائه للمجهول، لا يصاغ منه فعل التعجب. فنحو ضرب زيد، فلا تقول ما أضرب زيدا. شحسان إيه بجوز ما أضرب إيه وأضرب به يصح، وإن كانت نادرة سألني هيك بالبداية تتيتا. تريد التعجب من ضرب، من ضرب أوقع به. لماذا لا يجوز؟ لأنه يقع اللبس إذا صغت منه فعل التعجب وهو مبني للمجهول، يقع اللبس بالتعجب من ضرب أوقعه هو ومن ضرب أوقع عليه. إحنا ما منا بالتعجب، من التعجب الفاعل قام بفعل أتعجب منه،
الفاعل ما يكون متعجب منه.
نعم. البيت التالي يبين لنا، لأنه قد تبين معنا أن هناك مجموعة من الأفعال لا يصاغ منها فعل التعجب، يبين لنا في البيت التالي أن هذه الأفعال التي لا يصاغ منها فعل التعجب ماذا نصنع بها، كيف نتعجب. يقول وأشدد أو أشد أو شبههما يخلف ما بعض الشروط عدما، ومصدر العادم بعض ينتصب، وبعد أفعل جره بالباء يجب. يقول الأفعال التي لم تتوفر فيها بعض الشروط السبعة المتقدمة إذا أردت أن تتعجب بها فإنك تستخدم أشدد أو أشد، وتجعل مصدر الفعل الذي تريد أن تتعجب منه بعد أشد أو أشدد، واضح إن شاء الله، ويكون متصلا به ويكون منصوبا، واضح إن شاء الله. وهناك تفصيل آخر نبينه حل القراءة، أمر سهل.
في ثلاث حالات لابد من دخول مثلا
أشهد.
أشهد.
نعم. لن ينتفع شرط السادس فيها. نعم أحسن. يعني أنه يتوصل إلى التعجب من الأفعال التي لم تستكمل الشروط بأشدد ونحوه وبأشد ونحوه. وينصب مصدر ذلك الفعل العادم الشروط بعد أفعل مفعولا ويجر بعد أفعل بالباء أفعل به، يعني يجر بالباء، فتقول ما أشد دحرجته واستخراجه، وأشدد بدحرجته واستخراجه، ما أقبح عوره. لاحظت أشد وأخواتها مثل أكثر وأقبح وأعظم، ما أقبح عوره وأقبح بعوره، وما أشد حمرته وأشدد بحمرته. واضح إن شاء الله؟ وبالندور احكم لغير ما ذكر ولا تقص على الذي منه أثر. الآن يقول لك القاعدة والقياس يقتضيان أنه ما كان فاقدا لأحد الشروط المتقدمة السبعة فإنه لا يصاغ منه فعل التعجب، لا ما أفعله ولا أفعل به، بل يتعجب به بإضافة أشد أو أشدد وأخواتهما. ولكن قد تسمع في كلام العرب أنه ما أحمره أو ما أبيضه، واضح؟ فهذا يكون نادرا ويكون شاذا ولا يقاس عليه، يعني أنه إذا ورد بناء فعل التعجب من شيء من الأفعال التي سبق أنه لا يبنى منها حكم بندوره ولا يقاس على ما سمع منه، كقولهم ما أخسره من اختصر، هذا كثيرا ما يستخدم. فبنوا أفعل من فعل زائد على ثلاثة أحرف وهو مبني للمفعول، مش مبني للمجهول، خسر مبني للمجهول وزائد على ثلاثة أحرف، يعني خالفوا عدة شروط، وكقولهم ما أحمقه. فبنوا أفعل من فعل الوصف، من فعل الوصف منه على أفعل، حمق أحمق على يعني وزن أفعل الوصف منه، نحو حمق فهو أحمق. وقولهم ما أعساه وأعسي به، ونحن قلنا أن هذا فعل غير متصرف لا يبنى، لا يستخرج منه ويصاغ منه فعل التعجب، ولكن هذا يحكم بندوره وشذوذه. في ختام الباب يذكر لنا حكما أخيرا يرتبط بفعلي التعجب فيقول: وفعل هذا الباب لن يقدم معموله ووصله بملزم، وفصله بظرف أو بحرف جر مستعمل والخلف في ذاك استقر. يبين كتحكم الحكم الأول أنه لا يجوز تقديم معمول فعل التعجب عليه، فلا يجوز أن تقول فيما أحسن زيدا زيدا ما أحسن، ولا ما زيدا أحسن، ولا بزيد أحسن، بل لا بد أن تقول أحسن بزيد وما أحسن زيدا. هذا الحكم الأول. الحكم الثاني أنه يجب، فإذا ووصله بما لزم، يجب وصل فعل التعجب بعامله، يعني يجب وصل المعمول والعامل في باب التعجب، فلا يفصل بينهما بأجنبي. فلا يصح أن تقول ما أحسن معطيك الدرهم، أو ما أحسن الدرهم، عفوا، فلا يصح أن تقول في ما أحسن معطيك الدرهم ما أحسن الدرهم معطيك، لأن المتعجب منه هو ماذا؟ معطيك. فلا يجوز أن تفصل ما بين فعل التعجب ومعطيك بالدرهم، بل لابد أن تصلهما. ولا فرق في ذلك بين المجرور، لأنه ما أفعل به ما بعد الباء يكون مجرورا أيضا، هذا لا يجوز فيه ذلك. فلا تقول ما أحسن بزيد مارا وتريد بذلك ما أحسن مارا بزيد، واضح؟ ولا ما أحسن عندك جالسا وتريد بذلك ما أحسن جالسا عندك. يعني بالخلاصة بين العامل والمعمول لا يجوز الفصل في باب التعجب إلا. هذا الحكم الثالث بالإلا. الحكم الثالث أنه أما إذا كان الظرف أو المجرور هو المعمول لفعل التعجب، إذا القاعدة العامة أن معمول فعل التعجب لا يجوز فصله عنه البتة إلا إذا كان ظرفا أو حرف جر، يعني واتفقوا على عدم جواز الفصل بين المعمول والعامل في باب التعجب إذا لم يكن ظرفا أو حرف جر، اتفقوا. أما إذا كان المعمول ظرفا أو حرف جر فاختلفوا، ففي جواز الفصل حينئذ خلاف. يعني الفرق بين ظرف وحرف الجر وغيره أن ظرف وحرف الجر فيه خلاف، وذاك متفق على عدم الجواز فيه. والمشهور جوازه خلافا للأخفش والمبرد ومن وافقهما، ونسب الصيمري المنع إلى سيبويه، ومما ورد فيه الفصل في النثر قول عمرو بن معد يكرب لله در بني سليم ما أحسن في الهيجاء لقاءها وأكرم في اللزبات عطاءها وأثبت في المكرمات بقاءها. أين هو محل الشاهد؟
ما أحسن لقاءها
في الهيجاء وأكرم عطاءها في اللزبات وأثبت بقاءها في المكرمات. ففصل هنا في كلامه بين العامل والمعمول، لما؟
لأنه متعلق بنفس الصيغة.
نعم، لأن
أما فوق ما أحسن جالسا، ما أحسن عندك جالسا، عندك ليست متعلقة بأحسن، متعلقة بجالس.
نعم،
هي أجنبية عن أحسن.
صحيح. ولكن هنا المعمول ظرف أو حرف جر أو لا، أو ظرف أو ظرف أو مجرور، المعمول هو شبه جملة هنا. وكقول علي عليه السلام وقد مر بعمارة فمسح التراب عن وجهه، أعزز علي أبا اليقظان أن أراك صريعا مجدلا. أين هو محل الشاهد؟
أعزز علي
أبا اليقظان. أعزز أبا اليقظان علي. ومما ورد منه من النظم قول بعضهم، قول بعض الصحابة، وقال نبي المسلمين تقدموا وأحبب إلينا أن تكون المقدمة. كيف هو أصل البيت؟
وأحبب كونك المقدمة إلينا.
نعم، وأحبب كونك المقدمة إلينا. وأيضا قال شاعر خليلي ما أحرى بذي اللب أن يرى صبورا ولكن لا سبيل إلى الصبر. أين محل الشاهد؟
ما أحرى رؤية الصبور
بذي اللب. نعم، وإن شاء الله. فإذا هذا هو تمام الكلام في باب التعجب، والأمر فيه صعب ليس بصعب. الباب الجديد نعمة وبئس. باب نعمة وبئس من الأبواب المستقلة، وإنما ذكره بعد التعجب لأنهما من الأفعال التي يراد منهما المدح والذم. والتعجب غالبا يتضمن معنى شيء فيه المدح أو فيه الذم، يعني هناك نحو مناسب بس ليس بالضرورة هذا هو، هذه هي النقطة. وفي نعمة وبئس قبل أن ندخل في الأحكام لغات أربعة. اللغة الأولى نعمة، واللغة الثانية نعمة، واللغة الثالثة نعمة، واللغة الرابعة نعمة. فيها اللغات أربع واردة. اللغة التي تعتبر أصلا والتي هي الأشهر، والتي هي مش ليس الأشهر استعمالا، التي نص وذكروا أنها الأصل، نعمة. نعمة وبائسة، هذا هو الباب اسمه. وإن كنا نحن في مقام التداول نقول عادة النعمة وبئسة. من الجيد أن نعرف اللغات المرتبطة بهذه المطالب التي لها ثمرات. يبدأ مباشرة بمجموعة من الأحكام ترتبط بمعنى بنعمة وبئسة. الحكم الأول يرتبط بحكمهما بالذات، وإنهما ماذا يصنعان؟ فعلان، اسمان، ينصبان، يرفعان، ماذا يصنعان في هذه الأبيات الثلاثة. ثم بعد ذلك يتحدث عن معمولهما، ثم بعد ذلك يتحدث عن بعض الأحكام المرتبطة بهما. فعلان غير متصرفين، نعمة وبئس رافعان اسمين، مقارني ال أو مضافين لما. ما هما المقارني ال؟ الاسمان، يعني الاسمان اللذان يرفعهما نعمة وبئس. مقارني ال أو مضافين لما، قارنها كنعمة عقب الكرمة، ويرفعان مضمرا يفسره، مميز كنعمة قوما معشره. يبين هنا كم حكم؟ كم أحكم؟ الحكم الأول أن نعمة وبئس فعلان غير متصرفين، يبقيا على حالة واحدة، ما في لا مضارع لا أمر. الحكم الثاني أنهما رافعين لاسمين. الحكم الثالث أن هذين الاسمين لا يخلوان عن حالات ثلاثة. الحالة الأولى أن يكونا مقرونين بالألف واللام. الحالة الثانية أن يكونا مضافين لما المقرون بالألف واللام. الحالة الثالثة أن يكون فيهما ضمير يفسره تمييز. مذهب جمهور النحويين أن نعمة وبئس فعلان بدليل دخول التاء، تاء التأنيث الساكنة عليهما، فتقول نعمة المرأة دعد، شو منا بهن، وبئسة المرأة دعد، هي بزي تمرة بس دعد الأولين غير تنجا محمد
خليفة حمزة حمزة تاقص
دعد الأولاني غير الثاني. أيضا شاهد آخر لم يذكره في الكتاب على أن نعمة وبئس فاعلان، واتصال ضمير الرفع البارز فيهما على لغة قوما. يعني في بعض اللغات أنه يجوز اتصالهما بضمير الرفع البارز الذي هو التاء، تاء الضمير، لكن هذا ليس مضطردا، لذلك لعله لم يذكره. بينما ذهب جماعة من الكوفيين ومنهم الفراء إلى أنهما اسمان، واستدلوا بدخول حرف الجر عليهما في قول بعضهم نعم السير على بئس العير، واضح إن شاء الله. وقول الآخر والله ما هي بنعم الولد، نصرها بكاء وبرها سرقة. أبصر شو عمليت ماذا عميك عنه. وخرج طبعا ويجاب عن هذا الاستدلال الذي ذكره الكوفيون. طبعا ابن الناظم هنا يقول وكلامهم ليس بشيء، هذا مضمون كلامهم، يقول هذا لا، هذا له نظائر، يعني من له باع في اللغة العربية أصلا لا يقف على كلام الكوفيين ولا يأخذ به، هذا له نظائر كثيرة في كلام العرب، أنه في بعض موارد يدخل حرف الجر على فعل وينظر له، يقول هذا على نية شيء آخر ولا يصح أن يستدل به بعد جواز دخول تاء التأنيث الساكنة. وخرج على جعل نعمة وبئس مفعولين لقول محذوف واقع صفة لموصوف محذوف وهو المجرور بالحرف. والتقدير نعمة السير على عير مقول فيه بئس العير، واضح؟ هكذا تقديرها. وما هي بولد مقول فيه نعم الولد، وهذا مفهوم أصلا من الجملة، وإن كان التقدير إلى حد ما هذا النحو من التقدير يعني فيه شيء من تظن ترى أن فيه شيء من التعمل، يعني كثر حكي فيه هذا التقدير، ولكن هذا مفهوم من الجملة أصلا نحن نفهمه. فحذف الموصوف والصفة وأقيم المعمول مقامهما مع بقاء نعمة وبئس على فعليتهما. هذا الحكم الأول. وهذان الفعلان لا يتصرفان، لا يتصرفان، فلا يستعمل منهما غير الماضي، ولا بد لهما من مرفوع هو الفاعل، والفاعل فيهما على أقسام ثلاث. الأول أن يكون محلا بالألف واللام، ونص البعض على أنها ألف ولام جنسية، نحو نعم الرجل زيد، ومنه قوله تعالى نعم المولى ونعم النصير. واختلف في هذه اللام، فقال قوم هي للجنس حقيقة، وهذا أصر عليه ابن الناظم واستدل، وسأنقل لكم بعد قليل استدلاله. فمدحت الجنس كله من أجل زيد، ثم خصصت زيدا بالذكر، فتكون قد مدحته مرتين، وقيل للجنس مجازا، وكأنك قد جعلت زيدا الجنس كله للمبالغة، ولكنها هي ليست للجنس، وقيل أنها للعهد. ابن الناظم بما أنه يختار نفس هذا القول الذي ذكره المصنف أنه الألف واللام جنسية، ماذا يقول؟ يقول البناء، إذا تتبعت كلام أهل اللغة، البناء في باب نعمة وبئس للوصول إلى المدح والذم بالتدريج، فتذكر ما يكون فيه مدح عام، نعمة وضعت لمطلق المدح، ثم بعد ذلك من استعمال الجملة تفهم المدح الخاص. وعلى هذا الأساس جرى الكلام في نعمة، وكذلك الذم جرى في بئسة. يقول وهو أبلغ من أن يكون الممدوح أو المذموم ممدوحا ومذموما لك مباشرة. يقول الأبلغ هو أن تمدح بشكل عام ثم تخصه، تمدح تذم بشكل عام ثم تخصه، هكذا. على أي حال هذا فيه كلام يعني ليس هنا محله. للعهد يعني بالنتيجة هناك عهد، لا بد من وجود عهد ذهني بين المتكلم والمخاطب، لأن هذه كالألفاظ المبهمة تكون، عرفته؟ يعني تقول نعم الرجل، فلا بد أن يكون هناك معهود ذهني بين المتكلم وبين المخاطب، أو مذكور معهود ذكري يعني لفظي ما قبل ذلك، وإلا فهذه الألف واللام يعني هكذا فاهمهم قطعا، لا تريد أن تمدح جنس الرجال كله، ولا تريد أن تمدح شخصا بعينه، بل لك ممدوح لم تذكره، هكذا يعتبرون. لما؟ لأنه معهود لك. لكن المشكلة أنه غالبا هذا لا يكون، غالبا في نعمة وبئس ما يكون معمول بعدها، لأنه عهد، تمدح الجنس وتخصه بالشخص. الثاني، الحالة الثانية، القسم الثاني للفاعل أن يكون مضافا إلى ما فيه ألف ولام، كقوله نعم عقب الكرمة، وقوله تعالى ولنعم دار المتقين. الثالث أن يكون مضمرا، أي يكون الفاعل مضمرا مفسرا بنكرة بعده منصوبة على التمييز، وقد يستغنى عنها للعلم بجنس الضمير. هل نمثل عليه أن هذا ليس موجود؟ نحو نعم قوما معشره، ففي نعم ضمير مستتر يفسره قوما، ومعشره مبتدأ، وزعم بعضهم أن معشره، أن معشره يعني مرفوع بنعمة وهو الفاعل ولا ضمير فيها. وقال بعض هؤلاء الزاعمين إن قوما حال، وبعضهم إن قوما تمييز، ولكن الذي اختاره المصنف أن قوما تمييز. ومثل نعم قوما معشره قوله تعالى بئس للظالمين بدلا، فبدل تمييز. وقول الشاعر لنعم موئلا المولى إذا حذرت بأساء ذي البغي واستيلاء ذي الإحن لنعم موئلا. فموئلا تمييز، نعم موئلا تمييز. وقول الشاعر الآخر: تقول عرسي وهي لي في عومرة، بئس امرئا وإنني بئس المرة. أين هو محل الشاهد هنا؟ نعم، محل الشاهد هنا بئس امرئا، حيث بئس رفع ضميرا مستترا، وامرأة فسرتها، تمييز أتى لتفسيرها. واضح إن شاء الله؟ هناك مطلب أخير نبينه إن شاء الله ونختم. وجمع تمييز وفاعل ظهر، فيه خلاف عنهم قد اشتهر. اختلف النحويون في جواز الجمع بين التمييز والفاعل الظاهر في نعمة وبئس. إذن قلنا شيخ محمد أنه إذا كان الفاعل مضمر لابد أن تأتي بالتمييز. طب ماذا لو كان الفاعل ظاهرا، هل يجوز أن تأتي بالتمييز؟ اختلفوا، فقال قوم لا يجوز ذلك، وهو المنقول عن سيبويه. لماذا قال هذا سيبويه؟ قال لأن الإبهام قد ارتفع بالفاعل فلا حاجة للتمييز، فلا تقول نعم الرجل رجلا زيد. وفي مقابل ذلك: وذهب قوم إلى الجواز واستدلوا بقوله: والتغلبيون بئس الفحل فحلهم فحلا وأمهم زلاء منطيق. بئس الفحل فحلهم فحلا. وأيضا: تزود مثل زاد أبيك فينا، فنعم الزاد زاد أبيك زاد. واضح؟ محل الشاهد أين هو أيضا هنا؟ فنعم الزاد زاد أبيك زاد، فجمع بين الفاعل والتمييز. والبعض فصل فقال: إن أفاد التمييز، هذا لطيف هذا التفصيل، قال التمييز إنما يؤتى به لرفع الإبهام، فإذا كان الإتيان بالتمييز يفيد فائدة إضافية فأتي بالتمييز حتى لو كان هناك فاعل ظاهر، وأما إذا كان الإتيان بالتمييز لا يفيد أي فائدة فلا تأتي به. فقال: إن أفاد التمييز فائدة زائدة على الفاعل جاز الجمع بينهما، نحو نعم الرجل فارسا زيد، وإلا فلا، نحو نعم الرجل رجلا زيد. فإن كان الفاعل مضمرا جاز الجمع بينه وبين التمييز اتفاقا، وإن كان ظاهرا هناك هذا الخلاف الذي ذكرناه. واضح إن شاء الله؟ غدا إن شاء الله نكمل الحديث في بقية الكلام في نعمة وبئسة. طبعا أنا هذا المقدار يعني تقريبا الذي كنت أريد بشيء زائد شيئا ما عنه بسبب تأخر اليوم. غدا إن شاء الله حضروا تكملة نعمة وبئسة، أعانكم الله على ذلك، وأفعل التفضيل إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.